بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في اتباع المتشابه، أي في التحذير منه والتحذير من أهله وفي ذمه والتنفير عنه. والمتشابه هو ضد المحكم، وقد اختلف أهل العلم في بيان أو في معنى المتشابه ومعنى المحكم على أقوال. فمنهم من قال المحكم هي الآيات الناسخة أو المثبتة، والمتشابه هي الآيات المنسوخة أو التي ترك العمل بها. ومنهم من قال المتشابه هي الحروف المقطعة مثل ألف لام ميم قاف نون صاد ألف لام راء ألف لام ميم راء ألف لام ميم صاد وهكذا. قالوا هذا المراد بالمتشابه. وقال بعضهم المحكم هو الذي عرف معناه وتفسيره. المحكم هو الذي عرف معناه وتفسيره، وهذا اختاره ابن جرير، وهذا اختاره ابن جرير. والمتشابه الذي لم يعرف معناه وتفسيره فعلمه إلى الله، وهو بمعنى الحروف المقطعة. وقيل المحكم الذي لا يحتمل إلا وجها واحدا، يعني معناه لا يحتمل إلا معنى واحدا. أما المتشابه الذي يحتمل عدة أوجه، فالمتشابه هنا يرد إلى المحكم، يرد إلى المحكم. وقيل المحكم الآيات المفصلة المبينة، والمتشابه الآيات المجملة، الآيات المجملة. فهذه عدة معان مذكورة في كتب التفسير، تفسير الطبري، تفسير القرطبي، تفسير ابن كثير، تفسير ابن أبي حاتم، ونحو هذه التفاسير. وربما سمى الله عز وجل جميع الآيات محكمة، يعني وصف آياته بأنها محكمة، وفي موضع آخر وصفها بأنها متشابهة. من ذلك قول الله عز وجل: كتاب أحكمت آياته. فما معنى أحكمت آياته؟ قالوا أي أنه حق لا عبث فيها ولا هزل، فهي آيات محكمة، كلام حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وفي المتشابه الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. ما معنى متشابها؟ أي يشبه بعضه بعضا في الحق وفي الصدق وفي الحسن وفي الجمال والبهاء، هذا معناه. قال في الصحيح وفي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، قدم الكلام على قول محكمات، هن أم الكتاب أي أصل الكتاب وجماع الكتاب الذي فيه عماد الدين والفرائض والحدود، وأخر متشابهات، أخر جمع أخرى، وأخر متشابهات، تقدم الكلام على المتشابه، إلى قوله وما يذكر إلا أولو الألباب، يعني وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ أي ميل وانحراف عن الحق فيتبعون ما تشابه منه، يأتون إلى الأشياء إلى المتشابه، ماذا يريدون؟ ابتغاء الفتنة من أجل أن يفتنوا الناس بذلك، فيقولون انظروا الله يقول كذا وفي الآية الأخرى يقول كذا، فهذه الآية تناقض هذه الآية، وهذه الآية من المتشابه ترجع إلى إيش؟ إلى المحكم، وهذا ابتلاء من الله عز وجل، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وابتغاء تأويله، قيل أي ابتغاء تفسيره، يتبعون المتشابه ويغوصون في ذلك من أجل أن يعرفوا تفسيره ومن أجل أن يعرفوا معناه، وقيل من أجل أن يعرفوا العاقبة. وما يعلم تأويله إلا الله، أي ما يعلم تفسير هذا المتشابه إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، كل من عند ربنا، يعني المحكم والمتشابه، وما يذكر إلا أولو الألباب أي أهل العقول، وهذا على قول في تفسير الآية، وهذا على قراءة الوقف، وما يعلم تأويله إلا الله، فهنا وقف، والراسخون هذا استئناف، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، وهناك قراءة الوصل، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وعلى القراءتين يكون الاختلاف في التفسير، فبقراءة الوقف وما يعلم تأويله إلا الله أي المتشابه كالحروف المقطعة ونحو ذلك والصفات، ما يعلم حقيقتها إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، وعلى قراءة الوصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أي يعلمون تأويله، يعني يعلمون تفسيره لما آتاهم الله عز وجل من العلم، ظهر لهم أن هذا المتشابه هو في الظاهر عند الناس من المتشابه، وإلا فهو معلوم بدلائله الأخرى، وهذا كما في حديث النعمان إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات، في رواية مشتبهات، وفي رواية أبي داود وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فقال إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم، ويقال إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم، قيل المقصود بهم الخوارج، قيل المقصود بهم السبائية، والصواب أنها عامة في كل زائغ، وفي كل ضال وفي كل منحرف وفي كل مبتدع يتبع ما تشابه من القرآن ويترك المحكم، وهذا سبيل أهل البدع. ما من مبتدع إلا وتراه يتمسك بالمتشابه ويترك المحكم ويترك المحكم. وقال عمر: يهدم الإسلام زلة عالم، أي سقطة عالم خالف وجانب فيها الصواب، فزلة العالم تضر. إذا كان لهذا العالم مكانة ومنزلة ومرتبة في قلوب الناس فإن زلته تضر. وجدال منافق بالقرآن، بقصد التشكيك بالمناظرة والمناقشة ويجادل ويعارض، وحكم الأئمة المضلين أي الأمراء المضلين، فذكر العلماء وذكر الأمراء وذكر من كان منافقا. وهذا الأثر رواه الدارمي وابن نعيم في الحلية وابن المبارك في الزهد من طرق وهو بها صحيح. ولما سأل صبيغ عمر عن الذاريات وأشباهها ضربه عمر، والقصة مشهورة أي مشهورة في الكتب، كتب التاريخ وفي بعض يعني المسانيد، فهذه القصة أخرجها الدارمي في سننه لكن في سنده انقطاع، وأخرجه الآجري في الشريعة بسند صحيح، هذه القصة ثابتة. ضربه عمر ونفاه حتى تظهر توبته وأمر الناس بهجره وقال: يا أمير المؤمنين، لما ضربه عمر بالدرة، بالدرة، الدرة هذه تؤدب المعاندين، بعض الناس ما يمشي إلا بالعصا، فضربه عمر بالدرة ضربة، فقال: يا أمير المؤمنين، إن أردت أن يخرج ما في رأسي فقد خرج، وإن أردت أن تقتلني فاقتلني. كلام واضح، خلاص توبة نصوح، تريد الذي في رأس رأسك خرج، خلاص مع الضرب هذا قد خرج. فبعض الناس يحتاج هكذا، ما يمشي إلا بالعصا وبالضرب، والله المستعان. فهذا فيه التحذير من اتباع المتشابه. قال رحمه الله: باب وعيد من قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم. وعيد أي تهديد، والتهديد هو الذي إذا أخلفه صاحبه لا يذم، والوعد إذا أخلفه ذم. وإني إن أوعدته أو وعدته لمنجز لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. هكذا قال أبو عمرو بن العلاء لعمرو بن عبيد لما كان يحتج بذلك، ويتبع هذا من اتباع المتشابه، فيأتون إلى آيات الوعيد ويجعلونها من آيات الوعد، وأن الله عز وجل حكم على العصاة بأنهم يدخلون النار وتوعدهم بذلك، وهم يقولون وعدهم بذلك. فقال أبو عمرو ابن العلاء لعمرو بن عبيد: من العجمة أتيت، من العجمة أتيت، ألا ترى أن الشخص إذا توعد شخصا فأخلف لا يذم، وإذا وعده فأخلف ذموه؟ ثم أنشد هذا البيت: وإني إن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. نعم، فما هو الفرق بين الوعد والوعيد؟ بينه فيما فرقان. الأول نعم، والفرق الثاني
الوعد هذا لابد من نية، الوعد لابد من نية، ومن وعده كان نفذ وما نفذ.
هناك فرقان لفظي ومعنوي. اللفظي أن الوعيد فيه ياء والوعد ما فيه ياء. ومر شيخنا رحمه الله سأل عن الفرق بين الوعد والوعيد، وكان يريد الفرق المعنوي، فرفع طالب يده وقال: عندي يا شيخ. قال: تفضل. قال: الوعيد فيها ياء والوعد ما فيها ياء. قال: أجبت جوابا لا يستطيع أحد أن يخطئك. لكن قال: ما هذا أردته، أردت الفرق المعنوي. نعم، الفرق المعنوي، وهو أن الوعيد بمعنى التهديد، وإذا أخلفته تمدح، والوعد من الموعد، وهذا إذا أخلفته كنت مذموما. باب وعيد من قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم، يعني يتكلم في القرآن بما لا يعلم. ونحن نجد كثيرا من الناس في بعض المجالس ربما يسأل بعض الناس عالما أو طالب علم عن آية: ما معنى آية كذا؟ ما تدري إلا واحد. لا، ليس هو المسؤول. يقول: أنا أرى أن الآية هذه معناها كذا. فهذا أولا لم يسأل، ثانيا أجاب بلا علم، أجاب بلا علم، ثالثا تدخل في أمر ليس هو من أهله. نعم، فبعض الناس تأتي بأمور الدنيا، تصليح سيارة، في بناء بيت، في كذا، تقول: يا فلان تعال يا أخي، عندي السيارة ما أدري إيش فيها، الكهرباء ساعة تارة تولع وتارة. يقول: هذه الكهرباء خطيرة، يعني ربما تشبك حاجة أو كذا تحرق السيارة. طيب، قال: شوف، لا بد تذهب عند مهندس، في المهندس الفلاني أو المهندس الفلاني، وهكذا في أبواب البناء. قال: أنا شوف ترى ما عندي معرفة، لكن في المعلم الفلاني أو المقاول الفلاني. وهكذا في أمور الدنيا، وأما في أمور الدين ترى أن المجلس كله يجيب، كلهم فقهاء ما شاء الله، ما في تورع ولا في خوف. وهذا أمر خطير أن يقول المسلم في القرآن برأيه وبما لا علم له به. لكن تتكلم بعلم حسن مطلوب، تتكلم بشيء لك فيه مستند من كلام السالفين الصالحين ومن كلام العلماء والأئمة، تتكلم. أما بالتذوق أو بما ترى أنت، لا تدخل في ذلك. وقل الله أعلم إذا سئلت، فكيف إذا كان السؤال لغيرك وأنت تجيب؟ هذا يسمى حشري. وقول الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفواحش جمع فاحشة، وهو كل ما قبح وعظم إنكاره من الأقوال أو الأفعال، وربما أطلق ويراد به الزنا. ما ظهر منها وما بطن، فواحش منها ما هي ظاهرة ومنها ما هي باطنة، منها ما يجهر بها أهلها ومنها ما يتخفى بها أهلها. والإثم، الإثم المراد به الذنب والمعصية، وقيل المراد به الذنب الذي لا حد فيه، هذا روي عن الضحاك. وقال الحسن هو الخمر، وقال الحسن هو الخمر، والصواب أنه على عمومه الذنوب المعاصي. والبغي هو الظلم والكبر. والفرق بينهما: الإثم الذنوب المتعلقة بالفاعل نفسه، والبغي ما كان متعديا إلى الغير، ما كان متعديا للغير. البغي يعتبر من الإثم أو لا؟ يعتبر من الإثم، لكن لما عطف على الإثم كان له معنى خاص، وهو أنه بمعنى الظلم والتعدي على الغير. والبغي بغير الحق، وهذه كما يقال صفة كاشفة، لأن البغي مذموم، ما في بغي بحق وبغي بغير حق. إن الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، أتتخذ من دون الله عز وجل آلهة وشركاء تعبدونهم من دون الله عز وجل وليس معكم في ذلك علم، ما لم ينزل به سلطانا أي علما. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، من نسبة الولد إلى الله، أو أن له صاحبة، أو أن له شريكا ومعينا في الخلق والتدبير وتصريف الأمور وغير ذلك. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وهذا هو المقصود هنا من ذكر هذه الآية، هذا هو الشاهد. قالوا: والقول على الله بغير علم أعظم هذه الأشياء المحرمة. قالوا: ولهذا أخرها، فبدأ بالكبير وهو الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ثم بما هو أكبر من الإثم، ثم بما هو أكبر من البغي، ثم بما هو أكبر من وهو الشرك، ثم بما هو أكبر من وهو القول على الله بغير علم، لأنه يدخل في هذا الشرك، ويدخل في هذا الظلم، ويدخل في هذا البغي، ويدخل في هذا الفواحش. لأن الذي يقول على الله بلا علم سيأتي بما يستقبح وينكر، وسيقع في الذنوب والمعاصي، وسيبغي على الناس، يأتي في مسألة يقول الصواب مع فلان ويحصل بذلك بغي، لأنه يتكلم بلا علم. والذي يقع في الشرك هذا بلا علم. أولئك أضل، هؤلاء أضل من الأنعام. نعم، وهذا نبه عليه ابن القيم رحمه الله تعالى. قال: وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال في القرآن برأيه وبرواية من غير علم فليتبوأ مقعده من النار. رواه الترمذي وحسنه، وأيضا رواه أحمد والنسائي في الكبرى، ومداره على عبد الأعلى ابن عامر الثعلبي وهو ضعيف، فالحديث ضعيف. ويغني عنه تغني عن الآية. نعم. فليتبوأ فليتخذ مقعده من النار. قال وعن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. رواه أبو داود والترمذي وقال غريب. وهكذا رواه النسائي. وفيه سهيل ابن أبي حزم ويقال ابن عبد الله قال ابن حزم القطعي ضعيف مداره عليه. فهذا الحديث الأول ولا الثاني كلاهما لم يثبت كلاهما ضعيف. ويكفي في هذا القرآن وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذا فيه تحذير أن يقول المسلم على الله ما لا يعلم. وآيات في هذا المعنى كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. فليحذر المسلم من أن يقول على الله بغير علم وأن يخوض في القرآن وأن يخوض في دين الله وأن يخوض في حديث رسول الله وأن يخوض في العلم بغير علم، فإن هذا عاقبته وخيمة. وصاحبه متوعد. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.